أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام في الحديث السابق فيما ارتبط مسألة المعاد، بقيت عندنا تقريبا إشارة، يعني ربط، يعني بلبرة لما تقدم في البحث الأخير من بحثنا، ثم نحاول أن نطبق ما يمكن تطبيقه من نقل الروايات وبعض أقوال المصنف رحمه الله، ثم تبقى فقط عندنا بحث أخير ربما نلجئه ونتركه للدرس الأخير في بحث المعاد، يعني بعد ذلك ننتقل إلى مطلب آخر. إخوان، توجد مسألة كما قلنا في البحث السابق، وهي مسألة امتناع عادة المعدوم بعينه. قلنا أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها نزاع بين الحكماء وبين جملة من المتكلمين، وليس كل المتكلمين، لأن بعض من المتكلمين يرون هذا الرأي، يعني استحالة ماذا؟ استحالة إعادة المعدوم بعينه. الشيخ الرئيس عليه الرحمة وجملة من الأعلام وغيرهم كالمحقق الطوسي يرون بأن مثل هذه المسألة مسألة بديهية فطرية إنجاز التعبير، من الوضوح بمكان أنه من يتصور أو من يتصور الموضوع والمحمول في هذه المسألة يدرك أنه الاستحالة واضحة وضرورية أن يعاد المعدوم ماذا؟ بعينه. ولكن جملة من الحكماء يرون أن هذه مسألة نظرية، وبالتالي ذكروا لها مجموعة من الأدلة. هنا المصنف ساق الأدلة، يعني ساق الأدلة التي تدل على استحالة إعادة المعدوم بعينه، وكما قلنا مسألة نظرية، ولكن كما أشرنا أخواني، ولكن كما أشرنا أنها بهذا اللحظ مسألة نظرية، المصنف عبر عن هذه الأدلة، قال بأنها أدلة واهية. هذه الأدلة نفسها يذكرها الأعلام في أبحاثهم الفلسفية، مثلا السيد علامة الطبطبائي في بداية الحكمة في آخر فصل من المرحلة الأولى في بداية الحكمة، هذا البحث يذكره تحت عنوان في امتناع إعادة المعدوم بعينه، حتى قال هذه العبارة: قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعه فيه بعض المتكلمين وأكثرهم على الجواز، يعني وأكثر المتكلمين على الجواز، يعني الإمكان للجواز في اللغة الفلسفية أو اللغة الكلامية، الجواز يعني أنه أمر ممكن، بل أصلا أكثر من ذلك، ولأنه عند جملة المتكلم أمر واقع بل ضروري الوقوع، يعني لابد من أن يعاد المعدوم بعينه، وإلا لما أمكننا الاعتقاد بالمعاد. أي أحسنتم، لأنه ربط بمسألة المعاد. الخطورة هنا، الخطورة أنه مرتبط بمسألة المعاد، واضح؟ هو ذكر طبعا هذه الأدلة، إحنا بالأمس ذكرناها تقريبا ووضحناها بما يمكن توضيحها مع الاختصار، وهذه الإخوان اللي درسوا فلسفة مثلا بداية الحكمة، أو من لم يدرس مثلا على طريقة للدراسة، إن شاء الله يجد هذا المطلب إن شاء الله واضح. إذن هو ذكر مجموعة من الأدلة، لكن المصنف هنا قام بالرد عليها، قال بأنه طبعا إحنا إذا رد أن فعلا أن نصور المسألة تصوير صحيح، لاحظوا إخواني، يعني ولو ننطلق من هذا المثال الآن القرآني، لاحظوا كيف يروه الحكماء، كيف يروه المتكلمين. مثلا بالنسبة لعزير نبي الله أو أحد الأولياء، عزير عليه السلام هكذا أماته الله ماذا؟ 100 عام ثم بعثه. عزير عاش 50 سنة، لاحظوا الدقة، عاش ماذا؟ 50 سنة، أماته الله 100 عام، ثم عاش بعد هذه 100 عام كم؟ 50 سنة، لاحظ، ثم بعثه، صحيح؟ الحكماء يقولون هذه الإعادة حتما ليست هي 50 الأولى بعينها، لأن يقتضي ذلك أن يكون ماذا؟ عود الزمان معها. من مشخصات حياة عزير في تلك 50 السنة ما هي؟ نفس الزمان، فيستحيل أصلا يقولون هكذا أن يعاد 50 سنة هذه معنى لما يقولون أعاده بعد أن أماته ثم بعث إلى غير ذلك وعاش بعدها 50 سنة. يقولون هذه 50 السنة الجديدة ليست هي ماذا 50 المتقدمة والتي بين هذا 100 سنة من الموت والانتقال من هذه النشأة، هذه حياة أخرى جديدة لها مشخصاتها ولها زمانها الخاص. لاحظ. وعلى هذا الأساس نقول بأنه عاش 100 سنة أو عاش 150 سنة مثلا، ولكن إذا قلنا على رأي المتكلمين بأنها تلك 50 التي بعث فيها مرة أخرى هي نفس 50 التي عاشها سابقا، ماذا يلزم؟ يلزم أنه لم يعش إلا 50 سنة فقط، هي عينها بكل مشخصاتها حتى بالزمان. فلذلك يقولون الحكماء من ضمن أدلة ما اتسقناها بأنه إذا قلنا بأنه الإعادة ممكنة ماذا يقتضي؟ يقتضي الإعادة ممكنة ماذا يقتضي؟ يقتضي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون هناك ماذا؟ يقتضي أن تكون هناك بين الشيء ونفسه ماذا؟ يتخلل العدم، ويستحيل أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه كما أشرنا في البحث السابق. إذن الحكماء يرون هذه الرؤية، المتكلمون يقولون لا. الحكماء كما أنا أشرت ربما مسألة تحتاج إلى هذا التنقيح وهذا التوضيح في هذه، بأن منطلق ومنصة انطلاق الحكيم تختلف عن منطلق ومنصة المتكلم. نعم في المسألة العرفية، أنت إذا قلت في المسألة العرفية أعاده وعاد عرفا يقولون نفس عاده، ولكن إذا بالدقة العقلية لا يختلف أصلا. نعم عرفا نقول رجع عاد.
شيخنا نفس المصطلح هذا يبين أنه لم يكن كالأول رجع أو عاد.
أي أحسنتم بالتحليل صحيح، ولكن في اللغة العرفية نقول مثلا عاد هو، وذلك يأتي من المصنف عليه الرحمة أنه لا ينبغي أن ندقق في مثل هذه المطال. الحين نقرأ العبارتين، يقول لك فيها المسألة العرف يفهم هكذا، العرف لا يفهم هذا التلقي، لكن هذا أول الكلام ذي المعارف الحقة. من قال لك هي تعتمد على الظواهر وعلى أذواق العرف؟ الحقيقة أوسع من ذلك، وهي مسألة في افتراض فرعية والله نستغفر من الرواية هذا المعنى، هذه مسألة مرتبطة بحقائق إما نفيا وإما إثباتا. لاحظوا. فعلى كل حال اجي في التطبيق، إذن أخواني التفت إلى هذه النقطة، هذه المسألة نقول بشكل واضح أن هذه المسألة نقولها بشكل واضح بهذا المعنى، إن ما يقوله العارف ربما الحكيم أو عذر المتكلم وحتما هم إن شاء الله معذور، ما القضية منادده وملاججة، بحث علمي، المتكلم يرى بأنه أنا لابد أن أقول بإعادة المعدوم بعينه لكي أؤمن وصحح مسألة المعاد، وإلا ما يمكن أن أتصور هذه المسألة. الحكيم يقول لا، إعادة المعدوم بعينه محال، بل أنت الآن في الدقيق الآن القضية وين مربوطة؟ القضية هنا المصنف طبعا، أنا عشان أعمق البحث أكثر، المصنف لم يأتي بدليل من؟ بدليل المتكلمين. سيد عبد الله شبر لم يأتي بدليل المتكلمين على أنه إمكان الإعادة، ذكره من؟ ذكره العلامة الطبطبائي في بداية الحكمة. العلامة الطبطبائي ذكر هذا الدليل، قال بعد ما ذكر مجموعة من الأدلة، احنا تقريبا شرحنا بعضها، لزم التسلسل لزم وجود المثلين كذا، لو نخوضها طبعا نحتاج إلى درس خاص، بس احنا بعد استعرضنا بشكل سريع وعمقنا لكم هذا الدليل اللي هو إذا قلنا إمكانية إعادة المعلوم بعينه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، هذا يكفي هذا المقدار. ولكن مصنف رحمه الله سيد عبد الله شبر لم يذكر دليل من المجوزون، يعني من قالوا بإمكانية إعادة المعدوم بعينه بل وقوعه بالضرورة. الدليل يقول السيد العلامة الطبطبائي احتج المجوزون، يعني الذين قالوا بإمكان إعادة المعدوم بعينه وهم أكثر المتكلمين، أحسن، احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك إما لماهيته وإما للازم ماهيته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء وهو ظاهر، وإما لعارض المفارق فيزول الامتناع بزواله ورد إلى غيره. أنا الآن أشرح لك الدليل بشكل مختصر. يقول المتكلم الآن شيخاني هذا موجود الآن. شيخاني موجود وجود ماهية. لاحظ وجود وماهية. هذا الوجود الآن لو كان يستحيل إعادته لاستحال من الابتداء. يقول ليش؟ لأنه إذا لا إذا قلتم لا يمكن إعادته هذا بعينه هذا لا يخلو إما لسبب في وجوده يستحيل وجوده يعني الاستحالة ذاتية في مثل شريك الباري. شريك الباري لا يمكن أن يوجد أحسنت استحالة ذاتية أو لا مو في ذاته مشكلة ولكن هناك مانع أو لازم له يمنعه من الوجود مثلا لاحظ أو لازم مفارق يعني ممكن. فإذا على كلتا الحالتين أنه يكون بذاته مستحيل أو لا هو ممكن في ذاته ولكن وقوعا لا يمكن. مثل الحين مثلا الظلم ممكن أن يقع من الله ولكنه ماذا لا يمكن وقوعه الاستحالة وقوعية. فإذا إذا قلنا إذا قلتم أيها الحكماء أنه لا يمكن إعادته مرة أخرى لا يخلو السبب إما أن يكون بذاته لا يعاد أو يوجد لازم ذات يمنعه أو لازم المفارق يعني سبب ممكن أن يزول. فعلى كلا الأمرين إما لذاته أو لازم غير أو لازم لا ينفك عنه إذا قلتم بالسبب هذا أو هذا بالعكس يكون من الأساس أنه لا غير موجود. فوجوده أولا كاشف عنه لا توجد استحالة ذاتية فيه ولا يوجد لازم يمنعه. نعم لو فرضنا هناك ماذا لازم مفارق شيء مانع ممكن يرفع المانع الحق سبحانه وتعالى فيوجد مرة فيوجد. فمن هنا يقول احتج المجوزون بلو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك إما لماهيته يعني ماهيته مستحيلة أن توجد فإذا امتنعت ابتداء إذا امتنعت ابتداء بلا أشكال تمتنع عودة مستحيلة ولكن لأنه وجد فلا مانع أحسنتم فلا مانع في ماهيته. وإما لا وإما للازم ماهيته أكو مانع لازم ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء. فدليل أنه موجود ابتداءً إذن ما في مانع لا ذاتي ولا غير ذاتي وبالتالي يمكن أن نعيده وهو ظاهر. وإما لعارض مفارق هذا احتمال الثالث فيزول الامتناع بزواله ممكن أن يزول نرفع هذا المانع فيوجد ما عندنا مشكلة. فإذا هذه المانع الثلاثة فدليل وجود زيد في الخارج وجوده كل كاشف عن أنه لا يوجد أي مانع. فإذا ارتفع المانع ماذا فإذا ارتفع المانع أحسنتم فإذا ارتفع المانع أمكن وجود ما عندنا أي مشكلة من هذه اللحظة. فإذن وجوده ابتداء إذن وجوده ابتداء كاشف وجوده ابتداء كاشف عن ماذا عن أنه لا مانع من وجوده واضح. هذا دليل هذا دليل من دليل المجوزون هذا دليل من دليل الذين يجوزون ما هؤلاء الذين يقولون لا مانع من إعادة المعدوم بعينه واضح. هنا يرد بأنه الموانع لا من هنا يرد بأنه هذا ليس بمانع لأنه ليس الموت هو فناء للروح بل إنما هو تعبيرهم نوع استكمال للروح لا زوال وفناء لاحظ. فسيد عبد الله شبر رحمه الله يشير إلى هذه الحقيقة يقول لاحظوا الآن هو لم يذكر هذا الجواب جواب من؟ جواب الذين جوزوا إعادة المعدوم بعينه. نعم واضح بهذا المقدار. الآن فقط احنا عرضنا الدليل الذي لم يذكره السيد رحمه الله من باب ما ذكره من؟ المتكلم في قبال الحكيم. السيد عبد الله شبر رحمه الله يقول فاعلم الآن احنا وقفنا عند هذه العبارة فاعلم أن القول بالحشر الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع عادة المعدوم لاحظ فاعلم أن القول بالحشر الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع عادة المعدوم حيث لم يتم دليل عليه بين لا إشكال فيه. إذن هو مبنى المتكلم، أقول لا إشكال في إعانة المعدوم بعينه لأنه يرتبط بالمعان، لاحظ. وأما على القول به الآن، يقول لو تنزلت الآن أنا في مقام التنزل، لو فرضنا أن المعدوم لا يمكن إعادته بعينه، هل يمكن تصوير المعاد؟ يقول لا مانع من تصوير المعاد، لاحظ. يقول وأما على القول به فيمكن أن يقال يكفي في المعاد كونه مأخوذا من تلك المادة بعينها، لاحظ اللي عبرت عنها في رواية عمار اللي عن الإمام الصادق عليه السلام الطينة المستديرة أو كذا اللي قرأناه في البحث السابق، أو من تلك الأجزاء بعينها، لا سيما إذا كان شبيها بذلك الشخص في الصفات والعوارض، بحيث لو رأيته لقلت إنه أنه فلانون. الآن لاحظني عبارة، العبارة المحكمة من عباراته، إذ مدار اللذات والآلام على الروح. هنا يؤكد إذن مسألة، مسألة المعاد لو مع التنزل، مسألة المعاد مرتبطة ماذا؟ بالروح. قلنا حقيقة الإنسان تكمن أين؟ في روحه، وهذا ما يراه المتكلم الحكيم. فيتفقون في هالنقطة المتكلم والحكيم، يتفقان على أن ماذا؟ على أن المعادة إنما للروح، وحقيقة الإنسان تكمن أين؟ في روحه. والقرآن هم صريح في الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى في اللغة التوفي ماذا؟ هو أخذ الشيء بتمامه بكماله. فإذا المأخوذ هو حقيقة الإنسان، وهذا الجسد ليس حقيقة الإنسان. ولذلك في عالم البرزخ له بدن مثالي كما تشير الروايات، كما علمه الصادق قرأناه، وبيجي بحث الموت بعد هذا البحث. يقول إذ مدار اللذات والآلام على الروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه، أن الروح لا تفنى أبدية بإبقاء من الله سبحانه وتعالى. يقول ولا تدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص، بمعنى أنه يحكم عليه عرفا ذلك الشخص، كما تشير رواية الإمام الصادق عليه السلام إذا رأيته كما ترى الميت في المنام، إذا رأيت فلان هذا فلان، رغم أن حتما وجسما أنت لم ترى ببدنه المادي، بل أنت أصلا لم تراه بوجودك المادي، بل رأيته بوجودك المجرد، أنت أصلا بروحك رأيت روح ذلك الميت، ولا بدنك وبدن الميت هذا البدن في صفات عميق، وهذا البدن الحي الآن بدنك الموت الأصغر كما تعبر عنه الروايات. قال ولا تدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص، بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه ذلك الشخص، كما أنه يحكم الآن مثال تقريبي، يقول مثل الآن الماء، الآن ماء في إناء، هذا الماء الذي في الإناء لو قسمته إلى في إناء واحد قسمته إلى إناءين عرفا ماذا يقال؟ قال نفس الماء، هذا الماء الذي في الإناءين نفس الماء الذي كان سابقا في الإناء الواحد عرفا وفي أشكال، لاحظ. على كل حال كما أشرت المصنف هنا رحمه الله يقرب الأبحاث من باب يعني مجارات، أو من باب أنه المسألة من باب تقريبات عرفية، ولا طبعا كما تعلمون المطلب أدق. كما أنه يحكم على الماء الواحد إذا أفرغ في إناءين أنه هو الماء الذي كان في إناء واحد عرفا وشرعا، وإن قيل بالهيولة، هذا اللي قلنا الهيولة مصطلح لاتيني تعني الآص، اللي مثلا هذه الهيولة اللي هي فعليتها لا فعلية لها مادة محضة قابلة للصوف، ذكرنا في البحث السابق. قال ولا تبتني الإطلاقات. ها الآن هني عندهم نقض أو رد على الحكماء بأنهم أنتم إذا يعني دققتم في المسألة مسألة المعاد، هذا خلاف ما نستفيد منه من ظواهر الروايات أو الآيات، والقرآن لقته على كل حال خطابات عامة تشمل العامي وغير العامي، مو مخصوصة بالحكماء ولا بغير الحكماء. نعم بلا أشكال القرآن لكل الطبقات، كما تعبر في القرآن عبارة وإشارة ولطائف وإشارات إلى غير ذلك. قال ولا تبتني الإطلاقات الشرعية والعرفية واللغوية على أمثال تلك الدقائق الحكمية والفلسفية. الآن لطيف، الآن السيد عبد الله شبر رحمه الله يشير إلى مطلب أشرنا إليه، قلنا من أدلة أو من مؤيدات ذكرنا في الأول أول أبحاث الأدلة على ضرورة المعاد وعلى أو على تجرد النفس، كان الأدلة العقلية على تجرد النفس الناطقة، قلنا بأنه في الأبحاث العلمية الآن وحتى في المسألة العرفية بأن الإنسان تكمن حقيقته كما قلنا في الروح، والدليل ان هذا الجسد من حين الصبا من حين الطفوله الى 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 هرم الى الشيخوخه يتبدل اذا عاش 80 سنه اقل شيء يتبدل 8 مرات، لان بعض التقارير العلميه الطبيه تقول البدن يتغير كل 10 مرات أو كل 10 سنوات مره، وبعضهم يقول 7 مرات مره. وحتى الاشكاليه بان خلايا الدماغ لا تتغير، لا حتى خلايا الدماغ تتغير، نعم يقولون انها محدوده يعني ما تزداد، هذا الشبهه اللي صايره ان خلايا الدماغ لا تتغير على حسب تقارير طبيه الان ثابته او غير ثابته بعد في محله، ولكن بان اذا هذا الانسان الان انسان الان تبقى روحه حتى الان لو ذهب الى اكبر المستشفيات العالميه لتجميل الان تجيبه يطلعوا شكل اخر اصلا، رجل ابو 50 سنه يروح هناك اقل شيء سنه اكثر اقل يعالجوه يجملوه يرتبوا اموره ويطلع شخصيه اخرى شاب ابو 20 سنه. مع ذلك يقول العرف والناس والعقلاء انه هو فلان مع كل هذه التغيرات، وهذا كاشف عن انه ما له ربط الانسان بالبدن بما هو بدن، حقيقته تكمن في روح. هنا يؤكد على هذا المعنى يقول ولذا يقال للشخص من الصبا أو من الصبا إلى الشيخوخة أنه هو بعينه، وإن تبدلت الصور والهيئات، بل كثير من الأعضاء والآلات إذا يعني آلات الإنسان وأعضاء إذا قطعت يطلق عليه أنه ذلك الشخص أيضا. الآن مسكين ترضى هذا اللي صاب بحوادث تتقطع أعضاء أدادية يركبوا الآن، العلم تطور الآن لاحظ القلب الآن يبدلوه لاحظ. ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب، وحنا استجرب الله ارتكب جريمة في شبابه بعد 50 سنة 30 سنة ضبط الآن. الآن في بعض المحاكمات العالمية تصل إلى 50-60 سنة يطالبوه ما يحصلوا، أو ظل محاكمة تتعثر سنوات طويلة جدا. حتى شفت الظالمين ذا مثلا قضايا بوسنا والهرسك 10 سنوات في السجن بعدين يجي إلى الحكم مثلا، لكن مع ذلك كل هالتغير في جسده في كذا لا يؤثر على أنه هو الجاني. بل نعم ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب، إنها عقوبة الغير الجان، إنها إيش العبارة، إنها عقوبة عقوبة الغير الجاني أحسنتم يعني
غير الجاني.
غير الجاني هذه الألف واللام يقولوا ما تدخل في اللغة العربية على غير على كل حال. وذلك إما لبقاء الأجزاء الأصلية من البدن هذا كما تقريب كما تقدم، أو لأن العبرة في ذلك بالإدراك، وإنما هو لمن للروح. قرن العلم عرفوه الحكماء هو حضور مجرد لدى مجرد، كل هذا مرتبط بالناس والروح البشرية. ولو بواسطة الآلات، ويرشد إلى ذلك كثير من الآيات والروايات كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله تعالى وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشوكم فيما لا تعلمون، أو مثلا الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فبالتالي يقول ويجمع بينها وبين الآيات الدالة على أن المعاد في الآخرة هو عين هذا الجسم ميت، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ونحوها. يقول ويشهد لذلك ما روي مستفيضا في الاحتجاج وأمال الشيخ الصدوق وأمال الشيخ الطوسي وغيرهما، إن ابن أبي العوجاء سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، ما ذنب الغير؟ يقول هذا ما ذنبه هذا الغير؟ قال ويحك هي هي وهي غيرها. قال فمثل لذلك بشيء من أمر الدنيا، المسألة شلون هي هي وهي ليس غيرها مرتبطة أمر عقلي. قال نعم، أرأيت لو أن رجلا أخذ لابنة طابوق فكسرها ثم ردها في ملبنها في هذا مثلا القالب حقها، فهي هي وهي غيرها. لاحظ. وفي رواية الآمال أرأيت أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى، ألم تكن هي هي وهي غيرها؟ قال بلى، أمتع الله بك يعني تعالله مثلا ببقائك العبادة والبلاد، هذا معنى أم تعالله بك فإن الظاهرة الآن، هذا من الشارع، فإن الظاهرة أن مراده أنه يعود شخصه بعينه، يعود ماذا شخصه بعينه، وإنما الاختلاف في الصفات والعوارض غير المشخصات، أو أن المادة متحدة، هذا كله كما قلنا الاحتمال ذكرناه في البحث السابق، وأن اختلفت التشخصات والعوارض، ويرشد إلى ذلك ما تقدم من قول الإمام الصادق عليه السلام في البدن البرزخي، لو رأيت لقلت هذا فلان، وما ورد من أن أهل الجنة جرد مرد، وما ورد أن المتكبرين يحشرون على صورة الذر النمل يعني، وما ورد في طرق الجمهور العامة أنه يحشر بعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير، وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد تغليظا للعقوبة ونحو ذلك، فإن تشخص البدن ليس إلا بالنفس، ليس إلا بالناس، ولا يتعين إلا بها، ولهذا يكون بدن زيد وأعضاؤه تنسب إليه وتعرف به وتحكم بوحدته، وأن تبدل أنواعا من التبدل فجوهرته ماذا؟ فجوهرته واحدة في الدنيا والآخرة، يعني حقيقته، وروحه باق مع تبدل الصور عليه من غير تناسخ باطل كما عرف، أن التناسخ مربوط، معنى التناسخ هو عود الروح إلى بدن آخر غير بدنها، أو عوده إلى أبدان الحيوانات نستجر بالله، وباطل عقلا ونقلا. والمعاد أصلا ليس من باب التناسخ، بل هو عود النفس إلى بدنها السابق، كلما نشأ من عمله الذي كان يعمله في الدنيا من خير أو شر يعطى قالبا مناسبا لذلك. أجينا إن شاء الله مسألة تجسم الأعمال، ما رح نشرح الآن، إن أبدان أبدان البدن الأخروي من الذي يصنعه؟ تصنعه النفس بإذن الله، يعني هي هذه البدن ماذا حصلت من ملكات؟ ملكات خيرة، ملكات شر، شر والعياذ بالله، ولك بعضهم يحشر بهيئة أحسنت بهيئة يحسن عندها القردة والخنازير نستجر بالله، هذا يأتي بحثه، أو يتجسم ذلك العمل والاعتقاد بقالب مناسب لذلك على أحد القولين، من تجسم الأعمال في الآخرة أو خلق أجساد بإزاهية تناسبها، هذا مبنيين يجي حديث عنه. فلكل خلق من الأخلاق المذمومة والهيئات الردية المتمكنة في النفس صور كصور أبدان الأسود لخلق كصور أبدان الأسود، ها ماذا؟ لخلق التجبر والتهور، عند تجبر تهور هذا هيئة الأسد، وأبدان الثعالب وأمثالها للخبث والروغان الدهاء، وأبدان القردة وأشباهها للمحاكاة والسخرية، وأبدان الطواويس ونظائرها للعجب، والخنازير للحرص، والديك للشهوة ونحو ذلك، وكذا بإزاء كل مرتبة قوية أو ضعيفة من خلق ما صوره بدن نوع خاص من الحيوانات كعظم الجثة لشديد ذلك الخلق وصغرها لضعيفة، هذا والأحوط الأولى التصديق بما تواتر في النصوص وعلم ضرورة من ثبوت الحشر الجسماني وسائر ما ورد فيه من الخصوصيات، يعني لابد أن نصدق الآن وعين الحقيقة أو لا، هذا اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب، وعدم الخوض فيما زاد على ذلك إذ لم نكلف فيه، وربما أفضل التفكر في دقائق هذه الأمور وكيفيتها، يعني اللي ما عنده قدرة لا لدفع الشبهات مثلا إلى القول بخلاف الواقع، ولم نعذر في ذلك، والغرض من التعرض لهذه الدقائق دفع شبهة الملحدين والمعاندين، والله العالم بحقائق الأمور. بعد ذلك هو ينقل رواية عن روى القمي، ظاهرا بعد الوقت لا يسع، إن شاء الله في البحث القادم بقي تطبيق بعض الروايات مع بعض النتائج بعض ونختم البحث ماذا ببلورة معرفية ثم بالآثار التربوية والروحية للاعتقاد بالمعاد، ونختم هذا البحث. هذا ما يمكن أن نشير إليه في هذا اليوم، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.